بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، فلا نزال في الباب الذي عقده المصنف الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى بعنوان باب دخول مكة وغيره. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب.
إنه
يقدم عليكم
بفتح الدال.
إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.
هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولا نزال كما أشرت في باب دخول مكة وغيره، أي من الأحكام التي تكون بعد الدخول، ولا سيما ما يتعلق بالطواف بالبيت وآدابه. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكذلك ما بعده من أحاديث، كلها تتعلق بالآداب المتعلقة بالطواف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا القدوم كان في عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة، لأنه كما هو معلوم أن المشركين صدوا النبي عليه الصلاة والسلام عن البيت في السنة السادسة للهجرة، وتم في تلك السنة الصلح المعروف بصلح الحديبية، وكان من البنود المتفق عليها في ذلك الصلح أن يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من قابل، ويبقى في مكة 3 أيام، ولهذا تسمى هذه العمرة عمرة القضاء. قال: فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب. يقدم بفتح الدال، أي يأتي. يقدم عليكم، أي يأتي عليكم، بخلاف يقدم بضمها، لأن يقدم بضم الدال أي يكون في المقدمة، يقدم أن يكون في المقدمة، منه قوله تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي في مقدمتهم. أما يقدم عليكم أي يأتي عليكم. قال: يقدم عليكم وفد وهنهم، أي أضعفهم حمى يثرب. وهنهم أي أضعفهم حمى يثرب. ويثرب هذا اسم من أسماء المدينة في الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه نهى عن تسميتها به. قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين. الرمل الإسراع في المشي، الرمل الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك إغاظة للمشركين وإظهارا لقوة المسلمين، وإظهارا لقوة المسلمين. وكان من شأن المشركين في ذلك اليوم أن وقفوا على جبل من جهة المروة يقال له قيعقان، يقال له قيعقان. وقفوا على ذلك الجبل وأخذوا ينظروا إلى المسلمين، أخذوا ينظروا إلى المسلمين، وقالوا هذه المقالة: وهنتهم حمى يثرب، يعني أجسامهم مريضة وضعيفة وليس عندهم قوة ولا قدرة. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ أن يرملوا الأشواط الثلاثة، أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، أي الركن اليماني والحجر الأسود. هم في هذه الجهة ما بين الركن اليماني والحجر الأسود لا يكونون بمرأة من المشركين، فتكون راحة لهم، لأن المقصود إظهار القوة، وهم في هذا المكان تسترهم الكعبة من أن يراهم المشركون، ففي هذا المكان يمشون مشيا فتكون هذه المسافة راحة لهم. فإذا برزوا للمكان الذي يراهم فيه المشركون رملوا. قال: ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، أو إلا الإبقاء عليهم، ضبطت بهذا وبهذا، بضم الهمزة وبفتحها، ولعل النصب أولى، لأن الإبقاء في موضع المفعول لأجله، أي من أجل الإبقاء عليهم. لم يمنعهم إلا من أجل الإبقاء عليهم. ثم مضى هذا الرمل سنة، كما سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله في حجة الوداع، لكنه خب الأشواط كلها، يعني رمل في الأشواط الثلاثة كلها، يعني لم يستثني ما بين الركن والحجر الأسود. ويبقى هذا العمل سنة تذكيرا بهذا العمل المجيد للصحابة رضي الله عنهم، والموقف العظيم مع ما كانوا فيه من ضعف، لكنهم كانوا يفعلون هذا الرمل إظهارا للقوة وإغاظة للمشركين. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط.
ثم أورد هذا الحديث، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. هذا يستفاد منه مشروعية الاستلام للحجر الأسود في بداية الطواف، يعني قبل أن يبدأ بالطواف يستلم الحجر الأسود. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. إذا استلم الركن أول ما يطوف، فيه أن استلامه عليه الصلاة والسلام للركن في أول طوافه صلوات الله وسلامه عليه. قال يخب ثلاثة أشواط، يخب ثلاثة أشواط أي لا يستثني منها ما بين الركنين. وعمرة القضاء كما تقدم في الحديث الذي قبله يمشون بين الركنين مشيا، فيكون هذا الذي ذكر ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث ناسخا للمشي بين الركنين الذي كان في عمرة القضاء، لأن هذا متأخر، والضعف أيضا الذي كان قد زال، فيبقى هذا العمل قائما مستمرا تذكيرا بهذا العمل المجيد والموقف العظيم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في نصرتهم لدين الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا العمل سنة في حق من وصل إلى مكة معتمرا فيرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، كذلك من قدم مكة حاجا يفعل ذلك في طواف القدوم، يفعل ذلك في طواف القدوم يرمل الثلاثة الأشواط الأولى تأسيا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا يشرع في هذا الطواف إضافة إلى الرمل الاطباع، لكن الاطباع ليس في الأشواط الثلاثة الأول فقط، وإنما في الأشواط السبعة كلها. والاطباع إنما يشرع في الأشواط السبعة من طواف العمرة، وكذلك الأشواط السبعة من طواف القدوم في حق القارن والمفرد، ولا يشرع في ما سوى هذا الموطن، لأن بعض الحجاج بداية من الميقات يطبع في الحج كله، وهذا خلاف السنة. السنة أن يكون الاطباع في الطواف فقط في الأشواط السبعة، وقبل أن يصلي الركعتين يعيد الإحرام على عاتقيه كما كان. والرمل في حق الرجال فقط، أما النساء فلا يشرع في حقهن الرمل، لأن الرمل وكذلك الاطباع هذه كلها أعمال فيها إظهار القوة، فيها إظهار القوة وإظهار الجلد ونحو ذلك، وهذا من خصائص الرجال وليس للمرأة أن تفعل ذلك. والرمل أيضا يترتب عليه شيء من انكشاف لساق المرأة ونحو ذلك، فلا تفعل المرأة ذلك. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، المحجن عصا محنية الرأس.
هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف في حجة الوداع على بعير، طاف أي بالبيت على بعير. هذا يستفاد منه أن الطواف على بعير أو محمولا على شيء، أو الآن الذي تيسر ولله الحمد العربات المتحركة، الكراسي المتحركة يجلس عليها الإنسان ويدفع، أو يجلس عليها ويحركها بإصبعه يتنقل أو يطوف ببيت الله، إذا احتاج الإنسان إلى ذلك لا حرج عليه في طوافه، وطوافه تام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما طاف على بعير طاف لحاجة قامت لذلك، لحاجة قامت لذلك، وهو أن يراه الناس القريب والبعيد، والناس بحاجة إلى أن يروه ليقتدوا بهديه ويستنوا سنته عليه الصلاة والسلام. قال: يستلم الركن بمحجن. المحجن ما هو؟ عصا في رأسها أكف، عصا في رأسها أكف. فكان يستلم الركن بمحجن، يعني عندما يحاذي الحجر يكون قريبا منه فيمد العصا وهو فوق ظهر الناقة ويستلم الركن بالمحجن. ومن المعلوم أن استلام الركن أو الحجر بالمحجن من مثل هذا الموضع الذي كان فيه، وهو أنه على بعير، لا يعرض أحدا من الناس لأذى، لا يعرض أحدا من الناس لأذى. لكن لو أن شخصا يمشي مع الناس في هذا وفي الزحام، يمشي مع الناس وفي الزحام، ثم من بين الناس يمد المحجن الذي معه إلى الحجر من أجل أن يستلمه بمحجنه، هذا بلا ريب سيعرض عددا من الناس إلى أذى بعصا، سيؤذيهم بعصا. والسنة إذا كان يترتب على فعلها شيء من الأذى والضرر بالناس لا تفعل. فاستلام النبي عليه الصلاة والسلام بالمحجن كان من فوق ولا يتعرض أحد من الناس لهذا، لكن بالنسبة لمن يمد عصاه وهو يمشي مع الناس وفيها هذه العكفة فهو بلا شك سيعرض الناس للأذى. ولهذا ينبغي أن يتنبه هنا أن تحصيل السنة إذا كان يترتب عليه أذى لأحد من المسلمين فإنه لا يجوز. حتى التقبيل للحجر نفسه بدون عصا، تقبيل الحجر، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عمر إنك رجل قوي، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف. المتوقع رجل قوي ادخل زاحم وادخل وقبل الحجر ما دمت نشيط وقوي، هنا يقول له أنت رجل قوي لا تزاحم. يقول له عليه الصلاة والسلام: إنك رجل قوي لا تزاحم الحجر فتؤذي الضعيف. فالسنة التي يترتب على فعلها حصول أذى للناس لا يجوز للإنسان أن يفعلها. إن تيسر له أن يقبل الحجر فهذا أولى، وإن لم يتيسر التقبيل يستلمه بيده ويقبل يده، وإن لم يتيسر التقبيل ويتيسر السلام بعصا دون أن يعرض أحد من الناس لأذى استلمه وقبل العصا، فهي مراتب أربعة: إما أن يقبل الحجر مباشرة ويستلمه، أو يستلمه بيده دون تقبيل، أو يستلمه ويكون المسافة أبعد قليلا بالعصا، أو لا يتيسر كل هذه الاحتمالات الثلاث فيشير ويمضي. فهذه احتمالات أو أحوال أربعة في هذا الموطن. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا من البيت إلا الركنين اليمانيين. الركنان اليمانيان يقال لهما اليمانيان تغليبا، لأن أحدهما هو الركن ماذا؟ اليماني، فيقال لهما تغليبا. ولهذا نظائر الأسودان والعمران وكثيرة يعني يأتي لها نظائر. فقال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. الركن اليماني هو الذي إلى جهة اليمن فيقال له الركن اليماني، وأما الحجر الأسود فيقال له مع الركن اليماني اليمانيان من باب التغليب. هذان الركنان يمتازان بشيء، وهما أنهما على قواعد إبراهيم، أنهما على قواعد إبراهيم. ويمتاز الركن الذي فيه الحجر الأسود بميزة أخرى، وهي أن فيه الحجر الأسود وفيه من الفضل ما لا يخفى. فالركن الذي فيه الحجر الأسود يمتاز بميزتين، أنه على قواعد إبراهيم وأن فيه الحجر الأسود. والركن اليماني يمتاز بأنه على قواعد إبراهيم. أما الركنان الآخران، فإنهما ليس على قواعد إبراهيم، ليس على قواعد إبراهيم، لأن الكفار عندما بنوا البيت قصرت بهم النفقة، ولم يريدوا أن يدخلوا في بناء البيت مالا حراما، فبنوا الركنين الآخرين دون الحد، الذي كانت عليه قواعد إبراهيم، ووضعوا الحجر تتميما للمسافة الباقية من البيت. فإذا الركنان اليمانيان خص بأن الركن اليماني يستلم والحجر الأسود يقبل ويستلم، والحجر كما تقدم فيه ميزة أنه إضافة إلى كونه على قواعد إبراهيم فيه الحجر الأسود فهو يقبل ويستلم. أما الركن اليماني فيه أنه على قواعد إبراهيم فيستلم ولا يقبل. الاشتراك بين الركنين أنهما على قواعد إبراهيم فكلاهما يستلم. زاد الركن الذي فيه الحجر أن فيه الحجر فهو إضافة للاستلام، يقبل الحجر كما ثبتت بذلك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الركنان الآخران لا يستلمان. ومما يؤثر في هذا الباب قد رواه الطبراني في الأوسط أن معاوية رضي الله عنه لما أتى البيت معتمرا استلم الأركان كلها، فنهاه ابن عباس وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. قال ليس من البيت شيء مهجور، فقال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة، فقال صدقت. فالحاصل أن هذا العمل إنما يفعل تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يزاد على فعله. ثم أيضا مما ينبه عليه في هذا الموطن أنه ليس في الدنيا كلها موطن يشرع أن يقبل إلا الحجر الأسود، وكل مكان يقبل أو يفعل الناس تقبيل عنده من تقبيل للمقامات أو الأضرحة أو غير ذلك، هذا كله ليس من شرع الله، وليس في الدين ما يشرع استلامه إلا الركنين الحجر الأسود والركن اليماني، وكل استلام لأي مكان آخر في الدنيا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب التمتع. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله.
عن أبي جمرة.
عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي رضي الله عنه قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكان ناس كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم.
قال: باب التمتع. التمتع هو أحد الأنساك الثلاثة المشروعة، أن الأنساك المشروعة ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. والتمتع هو أن ينوي بالعمرة في أشهر الحج ثم يأتي بعمرة تامة يتحلل منها، ثم بعد ذلك في يوم التروية يحرم بالحج ويكون تمتع بين عمرته وحجه. والثاني القران، وهو أن يقرن بين الحج والعمرة في نية واحدة، ويأتي بأعمال مفرد لكنه أدخل العمرة في حجه بالنية. والقارن يقال له متمتع بالمعنى العام، ولهذا فإنه يدخل في قوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وسيأتي معنا في الحديث: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام إنما حج قارنا. والنسك الثالث هو الإفراد، هو أن يأتي بالحج مفردا ليس معه عمرة. وهذه الأنساك الثلاثة كلها مشروعة، وأفضلها التمتع، فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. التمتع ومثله القران فيهما اتيان بالعمرة في أشهر الحج، فيهما اتيان بالعمرة في أشهر الحج. وهذا العمل كان معدودا في الجاهلية من عظائم الأمور وشنائع الأعمال. قد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون، أي في الجاهلية، أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. وجاء الإسلام بنقض هذه الجاهلية وإبطالها، فاعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في أشهر الحج ثلاث عمر مفردة، واعتمر أيضا في أشهر الحج عمرته التي قرنها عليه الصلاة والسلام بحجه في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه. أورد المقدسي هنا حديث، هو أول حديث أورده في هذا الباب، حديث أبي جمرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة، يعني عن التمتع، فأمرني بها. ما سبب هذا السؤال؟ سألت عن المتعة، ما سبب هذا السؤال؟ لعل سبب هذا السؤال، والله تعالى أعلم، أن بعض الصحابة، وسيأتي الإشارة إلى ذلك، يرى الإفراد وتفضيله من أجل ألا يكون البيت في أثناء السنة مهجورا، حتى لا يكتفي الناس بعمرتهم التي مع الحج، فكانوا يأمرونهم بالإفراد، يأمرونهم بالإفراد تشجيعا لهم أن يأتوا فيما بعد بعمرة مستقلة فلا يبقى البيت مهجور. وكان ابن عباس ينكر ذلك، حتى إنه قال مقالته المشهورة: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فلعل البعض من هذا القبيل كان يرى عدم التمتع، أو كما أشار بعض الشراح، قد يكون هذا من بقاء شيء في النفوس، في نفوس البعض مما عليه الناس في الجاهلية الأولى، لكن المعنى الأول أقرب، الله أعلم. قال: فأمرني بها، أي أمرني أنا تمتع. وابن عباس رضي الله عنهما كان يرى وجوب التمتع، والصحيح عدم الوجوب، لكنه أفضل الأنساك. قال: وسألته عن الهدي، أي هدي التمتع المشار إليه في الآية: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال: فيه جزور، أي ناقة أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، أي أن فيه هذه الأقسام الخمسة، فيه هذه الأقسام الخمسة مرتبة حسب الأولوية، فأفضلها أن يذبح بدنه، والنبي عليه الصلاة والسلام أهدى في حجه 100 بدنة صلوات الله وسلامه عليه، أو بقرة وهي تأتي في المرتبة الثانية، أو شاة وهذه تأتي في المرتبة الثالثة، أو شركا في دم، وهذا قسمين، شركا في بدنة أو شركا في بقرة، فهذه 5 أقسام. والشرك في البدنة أفضل من الشرك في البقرة، فهذه أقسام 5، أي منها فعل أجزاءه أفضلها البدنة ثم البقرة ثم الشاة ثم الشرك في بدنة ثم الشرك في بقرة. قال: وكان ناس كرهوها. كرهوا ماذا؟ المتعة، كرهوا المتعة في الحج. وكان ناس كرهوها. الإنسان إذا حج، إذا حج على صفة معينة ثم وجد من يكره من هذا العمل، يدخل على نفسه، نعم يدخل على نفسه شيء، ولو انزعاج أو نحو ذلك، لكن أكرمه الله سبحانه وتعالى، يقول: فنمت، يعني بعد أن أدى حجه متمتعا حسب ما أفتاه ابن عباس رضي الله عنهما، فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة، ومتعة متقبلة. العلماء يقولون: الرؤى التي تكون في المنام لا يؤخذ منها أحكام، لكن يستأنس بها، وتكون كما يقول الشاطبي رحمه الله: تكون للبشارة والنذارة، أما تقرير الأحكام فلا، لا يمكن أن يؤخذ حكم بالرؤية المنامية، لكن تكون للبشارة، مثل في قصة هذا الرجل، يعني هذه الرؤية التي رآها هذه بشارة له، رأى في منامه هذه البشارة بعد أن شوش عليه في حجه، وبعض الناس كرهوا ذلك، فرأى هذه البشارة: حج مبرور ومتعة متقبلة، ففرح بها، وأتى ابن عباس فحدثه، أي بما رأى في المنام، فكبر ابن عباس، قال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أي أن سنة ثابتة، وأنت حظيت بهذه البشارة فيما رأيته من رؤيا في منامك. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج وليهدي، ومن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أشواط من 7 ومشى 4، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم عليه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهدى فساق الهدي من الناس.
أورد المقدسي رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سياق حجة النبي، في سياق حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو سياق مختصر في ذكر صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه مع اختصاره أتى جامعا لأعمال الحج، إلا أنه مع اختصاره أتى جامعا لأعمال الحج، حتى أن الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى لما تكلم على هذا الحديث وشرحه قال هذا منسك مختصر، هذا الحديث منسك مختصر، لأنه جمع أعمال الحج باختصار جميل ومتقن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. المراد بقوله تمتع أي قرن، لأن هذا هو الثابت في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، قرن بين الحج والعمرة. والمتعة في الشرع يدخل فيها التمتع ويدخل فيها القران، مثل ما في الآية الكريمة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا يتناول المتمتع والقارن، وكل منهما يقال له متمتع باعتبار أنه جمع في سفرة واحدة بين حج وعمرة. فقوله رضي الله عنه تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قرن بين الحج والعمرة. قوله في حجة الوداع: سميت بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فعرفت هذه الحجة بحجة الوداع. قال: وأهدى أي في حجته. وقد دلت النصوص على النصوص أنه عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بدنة، أهدى 100 بدنة، 63 منها نحرها بيده، 63 منها نحرها بيده بعدد عمره الشريف عليه الصلاة والسلام. فساق معه الهدي من ذي الحليفة، ساق معه من ذي الحليفة 63 بدنة، و37 الذي هي تمام 100 جاء بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن، ساقها من اليمن، فكان مجموع ذلك 100 بدنة أهداها النبي صلى الله عليه وسلم. نحر منها يوم النحر 63 بيده، وترك عليا يكمل الباقي، يكمل نحر الباقي. قال: وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، أهل بالعمرة ثم أهل بالحج. متى أهل بالحج؟ أهل بالعمرة ثم أهل بالحج. إن كان في اليوم الثامن فهذا تمتع وليس قران، فهذا تمتع وليس قران، ولم يكن هذا الذي فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالمراد بقوله أهل بالعمرة ثم أهل بالحج أي في الميقات، في الميقات، لكنه قدم العمرة في الإهلال على الحج، قال لبيك اللهم عمرة وحجا، هذا احتمال. ويحتمل أنه أهل بالعمرة ثم أتاه جبريل قال أتاني آت وقل وأصلي في هذا الوادي المبارك ثم قل عمرة في حجة، فيكون لبى بالعمرة أولا ثم لبى بالعمرة والحج. أو المعنى الأول أنه قدم العمرة في التلبية، قال لبيك اللهم عمرة وحجا، لم يقل لبيك اللهم حجا وعمرة. ولهذا القارن لو قال لبيك اللهم حجا وعمرة تنعقد النية، لكن الأولى أن يقدم العمرة تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام كما وصف ابن عمر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهد والذين أهدوا ساقوا الهدي والذين أهدوا أي ساقوا الهدي هم الأقل عددا، والذين لم يسوقوا الهدي كانوا هم الأكثر، وكانوا كلهم على أنساك ثلاثة، منهم المتمتع ومنهم القارن ومنهم المفرد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: من كان منكم أهدى أي ساق الهدي، سواء ساقه من ذو الحليفة أو اشتراه حتى من الطريق وساقه، ويدخل في حكم السوق حمله مثلا في السيارة، فقال: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، مثل ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، يقضي حجه في اليوم العاشر يوم النحر، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال: ومن لم يكن أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، أي من إحرامه. هذا قاله لهم لما دنوا من مكة، أعطاهم هذه التوجيهات لما دنوا من مكة. عرفنا أنهم كانوا على أقسام ثلاثة، منهم القارن، منهم المتمتع، ومنهم المفرد. المتمتع هذا الذي هو سيفعله أصلا، سيأتي بعمرة تامة ويتحلل منها ثم يحرم في الثامن بالحج، لكن القارن والمفرد كل منهما سيبقى على إحرامه إلى يوم النحر، فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى أن يتحللوا، مع أن منهم من جاء مفردا ومنهم من جاء قارن، أرشدهم أن يتحللوا، وهو عليه الصلاة والسلام لا يرشد إلا إلى الأفضل والأكمل. أرشدهم إلى أن يتحللوا بأن يطوفوا بالبيت سبعا وبالصفا والمروة، ثم يقصروا ويكونون بذلك ويتحللوا بذلك، ويكونون بهذا متمتعين، وهو الأفضل لهم. بل قد قال لهم في ذلك الموطن ترغيبا وحثا: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قال: ثم ليهل بالحج وليهد. ليهل بالحج متى؟ في الثامن من ذي الحجة يوم التروية، الذي قال: ثم ليهل بالحج وليهد. قال: فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، أي كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. أما الثلاثة الأيام التي تصام في الحج فالأولى أن يصومها قبل يوم عرفة، الأولى أن يصومها قبل يوم عرفة، أي في السادس مثلا والسابع والثامن، هذا هو الأولى، ويكون في صيامه لها مثله مثل الذي أدى كفارة اليمين قبل أن يحنث، أدى كفارة اليمين قبل أن يحنث في يمينه. ومن كان عليه يمين وأراد أن يحنث سواء كفر قبل أن يحنث أو حنث ثم كفر، الأمر في ذلك واسع. إن لم يتيسر له الصيام قبل الحج، إن لم يتيسر له الصيام لثلاثة الأيام، فله رخصة أن يصومها في أيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وإن لم يتمكن من صيامه في أيام التشريق الثلاثة يصوم العشرة كلها في بلده. قال عبد الله بن عمر: فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف. المراد بالركن أي الحجر الأسود، استلم أول شيء أي أول عمل بدأ به اتجه إلى الحجر الأسود واستلمه صلاة الله وسلامه عليه قبل أن يبدأ بالطواف، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع، أي في الأطواف الثلاثة الأولى خب أي رمل، ولم يستثني منها ما بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود بل خبها كاملة، فيعد هذا ناسخا للأول. قال ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين عملا بقوله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وصلاة الركعتين عند المقام أفضل بلا شك، لكن إذا كان هناك زحام والصحن ممتلئ بالطائفين هل للإنسان أن يصلي الركعتين خلف المقام؟ الأحقية لمن؟ الأحقية للطائفين، الأحقية للطائفين، فليس له أن يصلي خلف المقام بل يعرض نفسه والطائفين للخطر خاصة مع شدة الزحام، فيصليها في أي مكان تيسر له من المسجد الحرام. قال ثم سلم فانصرف فأتى الصفا وطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. قال ثم ليحلل من شيء حرم منه حتى ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، يعني بقي على إحرامه. وعاد عليه الصلاة والسلام التأكيد على الناس كل من لم يسق الهدي أن يتحلل، المفرد والقارن كلهم أرشدهم أن يتحللوا إلا من كان قد ساق الهدي مثل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، أفاض من منى إلى مكة فطاف بالبيت، ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج. والأطوفة التي في الحج ثلاثة أنواع، هذا الذي هو طواف الإفاضة هو ركن من أركان الحج، والثاني طواف القدوم وهو سنة من سنن الحج، والثالث طواف الوداع وهذا واجب من واجبات الحج. فالأطوفة التي في الحج ثلاثة، واحد ركن والآخر سنة والثالث واجب. قوله ثم حل من كل شيء حرم منه، هذا التحلل الكامل، وقبله تحلل أول بعد رمي الجمرة وحلق الرأس، فتحل أول يحل له كل شيء إلا النساء، ثم إذا طاف طواف الإفاضة يكون حل له كل شيء حرم عليه. قال وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى، يعني من ساق الهدي كلهم فعلوا مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كل من ساق الهدي فعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
في هذا الحديث أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل، أي بقيت على إحرامك والناس أحلوا من عمرتهم، لأنه طاف وسعى وبقي على إحرامه. قال عليه الصلاة والسلام جوابا لسؤالها إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. لبدت رأسي أي جعلت رأسي ملبدا متماسكا، وكانت مدة السفر من المدينة إلى مكة في ذلك الوقت على الإبل تستغرق ما يزيد على 10 أيام، فيحتاج وهو حاسر عن رأسه في تلك المسافة كلها أن يضع على رأسه شيء يجعل رأسه متماسكا، خاصة إذا كان الشعر طويلا ومسترسلا حتى لا يتطاير مع الهواء. فلبد رأسه أي سرح رأسه ووضع عليه شيئا يجعل الشعر متماسكا لا يتطاير في هذه الفترة. قال وقلدت هدي أي ساق الهدي مقلدة، يعني وضع عليها القلائد. وضع القلائد على الهدي من أجل أن تعرف أنها هدي مرسلة ومتجهة إلى البيت، هديا بالغ الكعبة، حتى يعرف أنه هدي فيكون له احترام ومعرفة بشأنه، وأنه هدي سيق إلى بيت الله ليذبح هنا قربة لله سبحانه وتعالى. والقلائد عادة توضع من أشياء ويعلق فيها مثل القربة أو شيء من لحاء الشجر أو نحو ذلك. قال فلا أحل أي من إحرامي حتى أنحر، أي هذا الهدي الذي سقته من المدينة مقلدا هديا بالغ الكعبة. نعم.
قال رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري رحمه الله يقال إنه عمر رضي الله عنه. ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ولهما بمعناه.
ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث، حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال نزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل. في كتاب الله إشارة إلى قوله فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن تمتع نزل بها كتاب الله. قال ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن كم دليل ذكر على التمتع؟ ذكر دليلين من القرآن ومن السنة. من القرآن الآية فمن تمتع بالعمرة، ومن السنة قال فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولم ينزل القرآن يحرمه، يحرم التمتع، يعني القرآن نزل بالتمتع ولم ينزل القرآن بتحريم التمتع. وأيضا فعلناه مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم منع منه ونهي عنه، فيبقى العمل عملا مشروعا دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري قال إنه عمر أي بن الخطاب رضي الله عنه، كذلك الخليفة أبو بكر رضي الله عنه، ومن بعد عمر أيضا الخليفة عثمان رضي الله عنه، كانوا يرون الإفراد عن اجتهاد منهم، وقصدهم في اجتهادهم ألا يبقى البيت مهجورا، بأن يكتفي الناس بعمرتهم التي فعلوها مع حجهم، فكانوا يأمرون بالإفراد من أجل ذلك. وكان ابن عباس ينكر ذلك وقال مقالته المشهورة يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقول عمر وكذلك من قال بذلك لم يكن عن اعتقاد بأن التمتع لا يجوز أو أن ذلك معارضة منهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشاهم من ذلك، وإنما كان اجتهادا من أجل أن يعمر البيت، أن يعمر البيت على مدار السنة بالطائفين. والحق أن الأنساك الثلاثة كلها مشروعة وباقية إلى قيام الساعة، ومما يدل على بقائها بقاء مشروعيتها الحديث الذي في صحيح مسلم حديث أبي هريرة فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم أي عندما ينزل في آخر الزمان بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. ذكر الأنساك الثلاثة: حاجا هذا الإفراد، أو معتمرا هذا التمتع، أو ليثنينهما أي يقرن بينهما هذا القران. فهي أنساك باقية إلى قيام الساعة، وأفضلها التمتع كما مر معنا. قال: ولمسلم نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج. قال: ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. إذن هي ثابتة بالقرآن وثابتة بالسنة، ولم ينزل القرآن ينسخ ذلك، ولم أيضا ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها. وقول عمران: ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، هذا يدل على أن السنة قد تنسخ القرآن، وهذا من الأدلة على, 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 على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلالا.
نعم، هذا الباب وما تحته من أحاديث يؤجل إلى لقائنا القادم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.